إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر لي هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والثبات على دين الله حتى نلقاه. إخوان الكرام، إن أهم المهمات وأوجب الواجبات ألا وهو توحيد رب البريات، توحيد رب البريات جل وعلا، أن نخلص العبادة لله عز وجل الذي أوجدنا من العدم والذي غذانا بالنعم والذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. حقه علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة، هذا هو حق الله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وثبت في الصحيحين حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الله جل وعلا أن نعبده وحده لا شريك له، وحق العباد على الله، وهذا الحق من باب التفضل من الله جل وعلا على عباده ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذه العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله جل وعلا، خالصة لله سبحانه، لا حظ فيها لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فضلا عن غيرهم من المخلوقين، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما قال الله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يجب أن نخلص العبادة لله. وجاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه. فلنجتهد في إخلاص العبادة لله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد وهو الله جل وعلا، كن واحدا موحدا مخلصا العبادة لله في سلوك طريق واحد ألا وهو الصراط المستقيم، أعني طريق الحق والإيمان. فإياك يا عبد الله أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، إياك أن تصرف العبادة للمقبورين والأموات، لا للبدوي ولا للحسين ولا لعبد القادر ولا لعيدروس ولا ابن علوان ولا غيره من المخلوقين، بل أخلص عبادتك لله فادعوا الله مخلصين له الدين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلابد من أن نخلص العبادة لله. الشرط الثاني أن تكون العبادة موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فلابد أن تكون عباداتنا جميعا على وفق السنة، كل العبادات خالصة لله وعلى سنة رسول الله. ومن ذلك الطهارة، الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا. بعدما توضأ عثمان قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والشاهد قوله: من توضأ نحو وضوء هذا. لا بد أن يكون الوضوء على وفق السنة. وفي الحديث الآخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، أي كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل في قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. في رواية أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لابد أن يكون الطهارة على وفق السنة. وكذلك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. لابد أن تكون الصلاة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد أداء، لا، لابد أن تكون على وفق السنة. ولهذا لما دخل رجل يصلي عدة مرات، ثلاث مرات يصلي ويأتي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى أمام الناس، لكن الصلاة الحقيقية بأركانها وشروطها ما ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الرابعة قال: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. لا كما يقول البعض من اليوم الله المتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا الله وتعلموا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلابد أن نتعلم صفة الصلاة. ولهذا حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا يصلي بعجلة قال له: منذ كم تصلي بهذه الصلاة؟ قال: منذ 60 عاما. قال له: لو مت لما أفلحت، لو مت لما أفلحت. فيجب أن نتعلم صفة الصلاة حتى نؤدي العبادة صحيحة مقبولة عند الله. لابد أن تكون الطهارة على السنة، الصلاة على السنة، الحج كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. يجب أن تكون المناسك مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبقوا شيء حتى أدق التفاصيل في الحج، تقليب الحصوات قبل الرمي نقلوا ذلك وهو يقلب الحصى. فيجب أن نتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نؤدي الحج كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعوة إلى الله يجب أن تكون على وفق السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم دعوتهم خالصة لله، أدعو إلى الله. ولهذا يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء كلهم بدأوا دعوتهم بالتوحيد. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قل هذه سبيل أدعو إلى الله، أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة على غير منهاج النبوة. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. أي دعوة لا تعتني بالعلم بل هي على جهل وضلال فهي على غير منهاج النبوة، فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. أي دعوة لا تسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي دعوة فاشلة، دعوة ضياع. إلى ماذا يدعون؟ إلى الجهل، إلى الضلال والانحراف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي والنسائي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، والسمع والطاعة من من تقوى الله عز وجل. ولهذا في الحديث اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قالوا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وهذه الأمة على 73 أكثر، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي رواية الجماعة. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف، من هذه الفتن؟ فعليكم بسنتي. وفي الحديث الآخر قالوا يا رسول الله ما المخرج من الفتن؟ قال كتاب الله. وهنا قال عليكم بسنتي، كتاب السنة عليكم، ما إن تمسكتم به يقول صلى الله عليه وسلم لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، والسنة وحي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى الفرق، ظهرت فرق جهمية ومعتزلة ورافضة وصوفية وقدرية وأشاعرة وما تريد بغيرهم. وفي هذا الزمن ظهرت إخوان مسلمين وتبليغ، وكما سمعنا من الأخ إبراهيم في التقديم ظهرت البنائية للإخوان المسلمين والقطبية، وهي منشطرة من الإخوان المسلمين التي هي أساس الإرهاب في هذا العصر. والصوفية كذلك أفسدت إفسادا عظيما في بلاد الإسلام، وكل من هذه الفرق أخذت من الصوفية ورضعت من الصوفية، الإخوان المسلمين رضعت من الصوفية. فحسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات مشيا و3 ساعات إيابا، بل كان ينشد في يوم المولد النبوي ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم الرسول، الله المستعان، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى وغفر لهم، نسأل الله السلامة والعافية. أمثل هؤلاء يتخذون أئمة وقادة ويلمعون للشباب وللطلاب على أنهم أئمة ودعاة وهم ما عرفوا التوحيد، ويعتقد في صفات الله مذهب المفوضة الذي هو شر أقوال أهل الإلحاد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه المقالة ويقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. أمثل هؤلاء يتخذون أئمة؟ هذا هو المنهج البنائي أتباع حسن البنا، وكذلك منهج سيد قطب الذي كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول، وهذا بالصفحات موجود، وجزى الله ولاة أمرنا خيرا عندما صنفوا هذه الجماعات الإخوان وما تولد منها القاعدة وداعش والنصرة ونحوها تنظيمات إرهابية، وحذروا منها من الانتماء إليها والتعاطف معها، بل أمروا بسحب الكتب هذه الجماعات من المكتبات، كل ذلك حماية على عقود المجتمع. القطبية منهج سيد قطب الذي كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل في شريعة الله عز وجل، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن، يعني المؤذن، بدب المؤذن، ويقول عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية. إذن لا تستغرب، الذي يرى أن المساجد معابد جاهلية لا تستغرب من يأتي يفجر في المسجد ممن تأثر بهذا الفكر وهذه المناهج الخبيثة، نسأل الله العفو والعافية. بل يقول إن المجتمعات الآن مجتمعات جاهلية، جاهلية المجتمعات، يقول هذا وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر إلى غير ذلك. والصوفية أفسدت إفسادا عظيما، وكل هذه الجماعات والتبليغ كذلك رضعت من الصوفية. فكما أن الإخوان يصرح حسن لمن قال طريقتنا صوفية هكذا، والتبليغ كذلك يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية، ويقولون دعاة إلى الله. دعاة إلى ماذا؟ إلى التصوف؟ إلى الضلال؟ إلى الانحرافات؟ يدعون إلى ماذا؟ لا يرفعون بالتوحيد رأسا، ولا يعتنون بالتوحيد بالرقائق، تخرج الإنسان وهو في واقع في الشرك. يقولون بعدين نعلم التوحيد، متى؟ إذا مات. ما الذي يضمن لك أنه يعيش حتى تعلم التوحيد؟ وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. ابدأ بالتوحيد الذي بدأ به أنبياء الله عز وجل، كلهم بدأوا بالتوحيد. طريقتك أعرف من طريقة الأنبياء؟ حاشا وكلا. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما دخل مسجد في الكوفة، في جامع الكوفة، وجد حلقة في المسجد ولهم رأس، يقول لهم سبحوا 100 يسبحون 100، كبروا 100 يكبرون 100، وهكذا. قال لهم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ هذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، باب بدعة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، سبحون وهللون. قال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. وهكذا أهل البدع الآن، أصحاب هذه الجماعة، قالوا هذه دعوات، دعوة إلى الله وخير نفع الله بهم. سبحان الله، الدعوة الصحيحة ما كانت على منهاج النبوة، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، البدع والضلالات، كما قال مجاهد رحمه الله: فتفرق بكم عن سبيله، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر منحرف ومائل عن هذا السبيل وعن هذا الطريق. فعلينا أن نلزم الصراط المستقيم، وأن نحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من نعمة العقيدة الصحيحة. ماذا تريد هذه الدعوات؟ نحن في هذه البلاد ولله الحمد في خير. الطالب في أولى ابتدائي يدرس التوحيد، أصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك، وهكذا، ويترقى في كتاب التوحيد كتب عظيمة، ونسمع التوحيد على المنابر وفي الخطب وفي المساجد، كتب التوحيد تطبع وتوزع وتترجم بلغات، وتوضع في فلاشات واسطوانات، وتوزع على الحجاج والمعتمرين. هذه البلاد تخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، تبني المراكز الإسلامية، تبني المساجد في دول العالم، تساعد الأرامل والمحتاجين والمنكوبين في دول العالم. ماذا يريد هؤلاء؟ باختصار، كما قال الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، باختصار. وقال الشيخ بن باز لما سئل: هل تدخل الإخوان والتبليغ في 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم. أين هؤلاء من فتاوى العلماء؟ لكن أعداء الحق يصرفون الشباب عن العلماء، هؤلاء لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، علماء سلطة، من باب التنفير من علماء السنة. فالحذر من أساليبهم وألاعيبهم، ونرجع إلى علمائنا، علماء السنة، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر لي هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والثبات على دين الله حتى نلقاه. إخوان الكرام، إن أهم المهمات وأوجب الواجبات ألا وهو توحيد رب البريات، توحيد رب البريات جل وعلا، أن نخلص العبادة لله عز وجل الذي أوجدنا من العدم والذي غذانا بالنعم والذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. حقه علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة، هذا هو حق الله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وثبت في الصحيحين حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فحق الله جل وعلا أن نعبده وحده لا شريك له، وحق العباد على الله، وهذا الحق من باب التفضل من الله جل وعلا على عباده ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذه العبادة لا تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله جل وعلا، خالصة لله سبحانه، لا حظ فيها لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فضلا عن غيرهم من المخلوقين، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما قال الله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يجب أن نخلص العبادة لله. وجاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فلنجتهد في إخلاص العبادة لله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد وهو الله جل وعلا، كن واحدا موحدا مخلصا العبادة لله في سلوك طريق واحد، ألا وهو الصراط المستقيم، أعني طريق الحق والإيمان. فإياك يا عبد الله أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، إياك أن تصرف العبادة للمقبورين والأموات، لا للبدوي ولا للحسين ولا لعبد القادر ولا لعيدروس ولا ابن علوان ولا غيره من المخلوقين، بل أخلص عبادتك لله، فادعوا الله مخلصين له الدين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلابد من أن نخلص العبادة لله. الشرط الثاني أن تكون العبادة موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك من الكتاب والسنة. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فلابد أن تكون عباداتنا جميعا على وفق السنة، كل العبادات خالصة لله وعلى سنة رسول الله. ومن ذلك الطهارة، الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا. بعدما توضأ عثمان قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والشاهد قوله: من توضأ نحو وضوء هذا. لا بد أن يكون الوضوء على وفق السنة. وفي الحديث الآخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، أي كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل في قدمه لمعة قدر الدرهم ما أصابها الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. في رواية أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لابد أن يكون الطهارة على وفق السنة. وكذلك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرة: صلوا كما رأيتموني أصلي. لابد أن تكون الصلاة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد أداء، لا، لابد أن تكون على وفق السنة. ولهذا لما دخل رجل يصلي عدة مرات، ثلاث مرات يصلي ويأتي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى أمام الناس، لكن الصلاة الحقيقية بأركانها وشروطها ما ارجع فصلي فإنك من المصلين. في المرة الرابعة قال: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. لا كما يقول البعض من اليوم الله المتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا الله وتعلموا. واتقوا الله ويعلمكم الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلابد أن نتعلم صفة الصلاة. ولهذا حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا يصلي بعجلة قال له: منذ كم تصلي بهذه الصلاة؟ قال: منذ 60 عاما. قال له: لو مت لما أفلحت، لو مت لما أفلحت. فيجب أن نتعلم صفة الصلاة حتى نؤدي العبادة صحيحة مقبولة عند الله. لابد أن تكون الطهارة على السنة، الصلاة على السنة، الحج كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. يجب أن تكون المناسك مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبقوا شيء حتى أدق التفاصيل في الحج، تقليب الحصوات قبل الرمي نقلوا ذلك وهو يقلب الحصى. فيجب أن نتعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نؤدي الحج كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعوة إلى الله يجب أن تكون على وفق السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم دعوتهم خالصة لله، أدعو إلى الله. ولهذا يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء كلهم بدأوا دعوتهم بالتوحيد. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قل هذه سبيل أدعو إلى الله، أي دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة على غير منهج النبوة. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. أي دعوة لا تعتني بالعلم بل هي على جهل وضلال فهي على غير منهاج النبوة. فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني. ولهذا يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. أي دعوة لا تسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي دعوة فاشلة، دعوة ضياع. إلى ماذا يدعون؟ إلى الجهل، إلى الضلال والانحراف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي والنسائي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، والسمع والطاعة من تقوى الله عز وجل. ولهذا في الحديث: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قالوا: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا اليهود افترقت على 71، والنصارى على 72، وهذه الأمة على 73 أكثر، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. قالوا: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف، من هذه الفتن؟ فعليكم بسنتي. وفي الحديث الآخر قالوا: يا رسول الله، ما المخرج من الفتن؟ قال: كتاب الله. وهنا قال: عليكم بسنتي، كتاب السنة، عليكم ما إن تمسكتم به. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، والسنة وحي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى الفرق، ظهرت فرق جهمية ومعتزلة ورافضة وصوفية وقدرية وأشاعرة وما تريد بغيرهم. وفي هذا الزمن ظهرت إخوان مسلمين وتبليغ، وكما سمعنا من الأخ إبراهيم في التقديم، ظهرت البنائية الإخوان المسلمين والقطبية، وهي منشطرة بين الإخوان المسلمين التي هي أساس الإرهاب في هذا العصر. والصوفية كذلك أفسدت إفسادا عظيما في بلاد الإسلام، وكل من هذه الفرق أخذت من الصوفية ورضعت من الصوفية. الإخوان المسلمين رضعت من الصوفية، فحسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات مشيا و3 ساعات إيابا، بل كان ينشد في يوم المولد النبوي ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر معهم الرسول، الله المستعان، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى وغفر لهم، نسأل الله السلامة والعافية. أمثل هؤلاء يتخذون أئمة وقادة ويلمعون للشباب وللطلاب على أنهم أئمة ودعاة، وهم ما عرفوا التوحيد، ويعتقد في صفات الله مذهب المفوضة الذي هو شر أقوال أهل الإلحاد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله على هذه المقالة، ويقول: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. مثل هؤلاء يتخذون أئمة، هذا هو المنهج البنائي، اتباع حسن البنا. وكذلك منهج سيد قطب الذي كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول، وهذا بالصفحات موجود: وجزى الله ولاة أمرنا خيرا، عندما صنفوا هذه الجماعات الإخوان وما تولد منها القاعدة وداعش والنصرة ونحوها تنظيمات إرهابية، وحذروا منها من الانتماء إليها والتعاطف معها، بل أمروا بسحب الكتب هذه الجماعات من المكتبات، كل ذلك حماية على عقود المجتمع. القطبية منهج سيد قطب الذي كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل في شريعة الله عز وجل، ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد ذلك على المآذن، يعني المؤذن، بدب المؤذن، ويقول عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية. إذن لا تستغرب، الذي يرى أن المساجد معابد جاهلية لا تستغرب من يأتي يفجر في المسجد، ممن تأثر بهذا الفكر وهذه المناهج الخبيثة، نسأل الله العفو والعافية. بل يقول إن المجتمعات الآن مجتمعات جاهلية، جاهلية المجتمعات، يقول هذا وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر إلى غير ذلك. والصوفية أفسدت إفسادا عظيما، وكل هذه الجماعات والتبليغ كذلك رضعت من الصوفية. فكما أن الإخوان يصر حسن لمن قال طريقتنا صوفية هكذا، والتبليغ كذلك يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. ويقولون دعاة إلى الله، دعاة إلى ماذا؟ إلى التصوف؟ إلى الضلال؟ إلى الانحرافات؟ يدعون إلى ماذا؟ لا يرفعون بالتوحيد رأسا، ولا يعتنون بالتوحيد بالرقائق، تخرج الإنسان وهو في واقع في الشرك، يقولون بعدين نعلم التوحيد. متى؟ إذا مات. ما الذي يضمن لك أنه يعيش حتى تعلم التوحيد؟ وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. ابدأ بالتوحيد الذي بدأ به أنبياء الله عز وجل، كلهم بدأوا بالتوحيد. طريقتك أعرف من طريقة الأنبياء؟ حاشا وكلا. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما دخل مسجد في الكوفة، في جامع الكوفة، وجد حلقة في المسجد ولهم رأس، يقول لهم سبحوا 100 يسبحون 100، كبروا 100 يكبرون 100، وهكذا. قال لهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، باب بدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، سبحون وهللون. قال لهم كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. وهكذا أهل البدع الآن، أصحاب هذه الجماعة، قالوا هذه دعوات، دعوة إلى الله وخير نفع الله بهم. سبحان الله، الدعوة الصحيحة ما كانت على منهاج النبوة، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، البدع والضلالات، كما قال مجاهد رحمه الله: فتفرق بكم عن سبيله، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر منحرف ومائل عن هذا السبيل وعن هذا الطريق. فعلينا أن نلزم الصراط المستقيم، وأن نحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من نعمة العقيدة الصحيحة. ماذا تريد هذه الدعوات؟ نحن في هذه البلاد ولله الحمد في خير. الطالب في أولى ابتدائي يدرس التوحيد، أصول 3: من ربك، ما دينك، من نبيك، وهكذا، ويترقى في كتاب التوحيد كتب عظيمة، ونسمع التوحيد على المنابر وفي الخطب وفي المساجد، كتب التوحيد تطبع وتوزع وتترجم بلغات وتوضع في فلاشات واسطوانات وتوزع على الحجاج والمعتمرين. هذه البلاد تخدم الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، تبني المراكز الإسلامية، تبني المساجد في دول العالم، تساعد الأرامل والمحتاجين والمنكوبين في دول العالم. ماذا يريد هؤلاء؟ باختصار كما قال الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، باختصار. وقال الشيخ بن باز لما سئل هل تدخل الإخوان والتبليغ في 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم. أين هؤلاء من فتاوى العلماء؟ لكن أعداء الحق يصرفون الشباب عن العلماء، هؤلاء لا يفقهون الواقع، علماء حر ونفاس، علماء سلطة، من باب التنفير من علماء السنة. فالحذر من أساليبهم وألاعيبهم، ونرجع إلى علمائنا علماء السنة، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.